ثم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي سؤال واحد يتعلق بالدرس أو الدروس الماضية. يقول أحد الإخوة: إذا غضب إنسان من شخص فتكلم عليه بينه وبين نفسه، هل تسمى غيبة؟ وإذا كان في مجلس وحصل الغيبة فما العمل؟ هذا الكلام ذكرناه، ولكن أعتقد في درس يوم الاثنين، على كل له علاقة بالدرس الماضي. الغيبة من معاصي الجوارح وليست من معاصي القلوب. المعاصي قسمان: معاصي تسمى معاصي الجوارح، ومعاصي أخرى تسمى معاصي القلوب. معاصي الجوارح مثل الضرب، مثل القتل، مثل السرقة، مثل شرب الخمرة، مثل الكذب، مثل النميمة، مثل الغيبة، لأنها تكون بالأعضاء بالجوارح، فالغيبة من هذه المعاصي. فلو أن إنسانا خطر في باله أن يصف إنسانا بأوصاف ذميمة، لكن هذا الخاطر مر بذهنه ولم ينطق لسانه بذلك، لا يسمى هذا غيبة حتى يتلفظ، لأن الغيبة من معاصي الجوارح. لكن الكبر مثلا، الحسد، الضغينة، الحقد، هذه من معاصي القلوب، هي أصلا يعني مهمتها في القلب. نعم. ولذلك فالإنسان المتكبر يعد آثما وهو مرتكب كبيرة. نعم. الحاقد كذلك، صاحب الضغينة، نحو ذلك، لأنها في الأصل من معاصي القلوب. والإنسان إذا كان في مجلس ودارت فيه غيبة منكر، وعلى الإنسان إذا وجد منكرا في المكان الذي هو فيه أن ينهى عن ذلك المنكر، فإن أمكنه ذلك مع بقائه جالسا فذاك، وإن لم يتسن له أن ينكر هذا المنكر فليقم وليفارق المجلس، سواء كان المنكر غيبة أم غير غيبة، المنكر من المنكرات. الإنسان إذا وجد نفسه أمام معصية في مجلس ما، غيبة كانت أو أي شيء، عليه أن ينكر على هذه المعصية وأن ينصح برفق. فإن نجح في مسحه وإنكاره وتهجر المجلس من تلك المعصية فذاك وله أجر كبير، وإن لم يتمكن فليقم وليفارق المجلس. أظن أننا أجمعنا الحديث عن الباب الماضي، وهو باب جواز البكاء على الميت بغير نذر ولا مناحة. وأنا ننتقل إلى باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. أورد الإمام النووي في هذا الباب 3 أحاديث. الحديث الأول، الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أي من الأجر والثواب. وعنه أي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. إذا هذا الباب أوضح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر الكبير الذي يناله من يتبع جنازة مسلم. والحديث الثاني فيه مزيد بيان، والبيان الزائد في الحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. هذا القيد لم يذكر في الحديث الأول. دل ذلك على أن تشييع الميت، يعني اتباع جنازته إلى أن يدفن، من القربات الجليلة العظيمة التي لا يقيم كثير من الناس وزنا له، بل في الناس من يظنون أن اتباع الجنائز وظيفة اجتماعية، يعني مهمة دنيوية من أجل خواطر الأصحاب والأصدقاء والجيران والأقارب ونحو ذلك. ولذلك في الملاحظ أن الإنسان في الغالب إنما يخرج بجنازة قريب له، جار له، صديق له، يعني لو أنه وجد جنازة إنسان مسلم لكن لا يعلم من هو لا يتبعها، لأنه يتصور أن اتباع الجنازة أو تشييع الجنازة عمل اجتماعي، وظيفة اجتماعية لا علاقة لها بالدين، ومن ثم فهو يتصور أن هذه المهمة مختصرة على أصحابه أصدقائه الذين تربطه بهم رابطة محبة قرابة ونحو ذلك، في حين أن الأمر ليس كذلك. العلاقة التي تربط المسلم بهذه الجنازة والتي تجعله مأجورا هذا الأجر العظيم كما سنجد، هذا الذي يشده إلى ذلك ليس قرابة ولا رحما ولا صداقة ولا خوفا من عتب، لا، إنما الذي يشده إلى ذلك في ميزان الله هو الإسلام. رجل مسلم سبقك إلى الدار الآخرة، إذا شيعته مع المشيعين كان لك من الأجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الأجر مشروط بأن يكون تشييعك له إيمانا واحتسابا، أي تبتغي أجرك من الله وتقصد أن ينتفع عنك الليل من الله لا من أهل الميت، يعني حتى تؤدي وظيفة تجاههم، وهذا ما يغيب عن بال أكثر الناس اليوم. يعني الإنسان الذي يخرج فيشيع جنازة إنسان مات من أقاربه أو من جيرانه أو من أهل حيه مثلا، خرج لأنه يرى أنه بسبب عمل اجتماعي إن لم يقم به فلسوف يعاتب ولسوف يكون محل انتقاد، إذا ينبغي أن أخرج مع المشيعين في جنازة هذا الإنسان. هذا الدافع عندما يكون هو السبب في خروج هذا الإنسان في تشييع هذا الميت لا أجر له إطلاقا، في حين أنه لو صف النية ولو كان هدفه التقرب إلى الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام له أجر كبير وعظيم جدا. يعني عندما يكون الهدف إيمانا واحتسابا، إذا خرج الإنسان من داره وسار في الطريق ووجد جنازة لا يعلم هي جنازة من ولا من هو الميت، ورأى نفسه أمام دعوة ربانية إلى أن يشيع أخا له في الله وإن كان لا يعلمه، فسلك مع الناس واتبع المشيعين إلى أن صلي على الجنازة ثم دفنت. هذا هو الإنسان الذي يؤجر الأجر الكبير، لأنه لم يندفع إلى ذلك من أجل أن يتقي انتقاد أصحابه أو أن يتقي انتقاد جيرانه أو أقاربه أو نحو ذلك، وإنما كان هدفه أن يستنزل رضا الله سبحانه وتعالى. الآن نبحث عن الحكمة قبل أن نبحث عن حجم الأجر. يعني ما هي الحكمة من أن يندب خروج الإنسان في تشييع أخ له مات؟ ما الحكمة من أن يكون الإنسان مدعوا إلى هذا فضلا عن أن يكون له هذا الأجر الكبير على ذلك؟ إن باري سبحانه وتعالى هو المتكرم دائما، ينبغي أن لا ننسى هذه الحقيقة، وهو المتفضل دائما، والرحمة التي تأتي وتفد إلى الناس إنما تأتي وتفد من عند واحد لا ثاني له، ألا وهو الله عز وجل. سواء جاءتك هذه الرحمة عبر أكمية من الأسباب أو المسببات أو رأسا، يجب أن نعلم، وهذه نقطة من أمور العقيدة، أن نعلم يجب أن نعلم أن مصدر هذه الرحمة إنما هو الله عز وجل. يعني الإنسان المريض الذي شفي على يد طبيب يجب أن يعلم أن الذي شفاه هو الله عز وجل، لا يغيب عنه هذا إطلاقا. لو أن إنسانا تكرم عليه وأعطاه شيء من المال ليصلح به شأنه، يجب أن يعلم أن الذي تكرم عليه وأعطاه هذا المال هو الله عز وجل. يجب أن يعلم أن الذي أسعده بهذا الزواج هو الله سبحانه. من ثم أنه يجعل رحمته تجري فيما بينهم عبر شبكة من علاقات الناس بعضهم ببعض، لكي يؤجر الناس بعضهم ببعض. هو الذي يشفيك، لكن يجعل شفاءه يسري إليك عن طريق أطباء فحصوك وعاينوك وجهدوا وبذلوا الجهد في سبيل معرفة وضعك، عن طريق صيادلة قدموا لك الدواء، عن طريق أناس سهلوا على رعايتك. والله هو الذي سخره، لكن الله عز وجل من سنته في عباده أنه يوجر بعضهم ببعض. الباري عز وجل هو الذي أغناك من فقر، وكان قادرا على أن يجعلك تستيقظ صباحا وقد امتلأت كفك بمال أو امتلأ صندوقك بالمال، لكن الله عز وجل يشاء أن يجعل بعض الناس مسخرين لبعض، يلهم زيد من الناس أن يكرمك لكي يجعل هذا الإنسان الذي أكرمك مصوبا بهذا العمل الذي قام به، فهو يسخر بعض الناس لبعض من أجل أن يؤجرهم بعضهم ببعض. أما ينبوع الرحمة فآت من عند الله عز وجل، الشبكة مهما كثرت خيوطها مصدرها واحد هو الله عز وجل. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. الإنسان الذي رحل من هذه الدنيا إلى الله عز وجل نفذ يديه من الدنيا وما فيها من خير وشر، وانتهت علاقته أيضا بالعمل الصالح وبالعمل الطالح. نعم، انتهى دور التكليف في حياته وآل إلى حساب الله عز وجل الذي ينتظره. لماذا ندب الباري عز وجل إخوانه في الله، لا في القرابة فقط، لا في الصداقة، إخوانه في الإسلام أن يخرجوا مشيعين له؟ وما معنى خروجهم مشيعين له؟ معنى ذلك أنهم خرجوا معه إلى حفرته الأخيرة شفعاء له عند الله عز وجل. يقولون بلسان الحال وهم يسيرون وراء نعشه أو إلى جانب نعشه أو أمام نعشه، يقولون بلسان الحال: اللهم جئنا وافدين إليك، ونحن قد ودعنا أخا لنا في دينك، نرجوك أن تقبلنا شفعاء له، وإن كنا مثله في التقصير وربما أكثر، ولكننا إخوانه في هذا الدين الجامع، إخوانه في هذه الصلة القدسية العظمى التي أكرمتنا وأكرمته بها. فنحن نؤدي حق هذه الصلة والقربة بيننا وبينه بأن نأتي إليك شفعاء له، فاقبلنا اللهم شفعاء له. طيب، وهل الله عاجز عن أن يكرمه بدون هذه الشفاعة؟ يعني الباري عز وجل ألا تتسع رحمته لكي يتغمد هذا الإنسان برحمته دون أن تكون شفعاء له؟ أكيد، لكن كما قلت لكم الآن سنة رب العالمين أنه يجزي عباده بعضهم ببعض. نعم، والله إن الطبيب لا يفعل شيئا، الله هو الذي يشفي والأطباء فقط يأخذون الأجر، بس شفاء من عند الله عز وجل وكل شيء هكذا. لكن ربي عز وجل، وهذا أيضا من مظاهر كرمه، من مظاهر كرمه، يجعل الشفاء يسري إلى هذا المريض عن طريقك: اذهب وعالجه حتى تؤجر بمعالجته وتؤدي حق أخوة إيمانية بينك وبينه، وتأخذ أيضا أجرك الدنيوية على ذلك. كذلك تشفيع الميت، الباري عز وجل سيرحمه، وهو لا يحتاج إلى من يذكره بالرحمة، ولا يحتاج إلى من يأتي شفيعا لهذا الإنسان، لكن الله يريد أن تبرز دلائل أخوتك لهذا الذي تودعه إلى حفرته. يريد الله عز وجل أن تترجم أخوتك الإسلامية له. كيف تترجمها؟ تترجمها بهذه الطريقة: تخرجون من شيعين من حوله إلى مقره الأخير، وأنتم تقولون بلسان الحال: اللهم إنك قد عقدت بيننا وبين هذا الأخ رباط الأخوة الإيمانية والإسلامية، فمن حق هذا الرباط علينا أن نعلن عن مودتنا له وعن حبنا له توديعا إلى مقره الأخير، ولا يمكن أن نترجم أيضا حبنا له إلا بأن نرجوك أن تغفر له وأن تجعلنا شفعاء له، وإن كنا أكثر تقصيرا منه ربما. نعم، فأنت عندما تقول هذا الكلام أولا ترجمت ترجمة سليمة علاقة الأخوة السارية بينك وبين هذا الإنسان، ثم إنك ترجمت محبتك النابعة من الأخوة الإسلامية الترجمة الصحيحة عندما طلبت من الله أن تكون شفيعا له. وإلا فما معنى الصلاة على الميت؟ وستأتي الأحاديث التي نذكرها عن الصلاة على الميت. يعني ما معنى أن نصلي على الميت؟ نصلي على الميت نقف صفوفا بين يدي الله نقول يا رب هذا أخ لنا فارقنا وانقطع رفده من الدنيا والدين أيضا إليك، وقد جئنا واقفين بين يديك صفوفا نسألك أن تغفر له وأن تجعلنا شفعاء له. وغدا إذا رحل كل واحد منا سيأتي إخوة له أيضا يقفون الموقف ذاته ويطلبون من الله الطلب ذاته. هذا شيء ربنا يعلمنا. لاحظوا كم هي عظيمة رحمة الله وفضله ولطفه وإحسانه. يقول لنا الله عز وجل قفوا شفعاء لأخيكم تطلبون مني أن أغفر له. طيب يا رب ستغفر له بدون ما نطلب؟ نعم، لكن الله يريد أن نؤدي حق الأخوة بهذه الطريقة. يعني مثلا الباري عز وجل يقول في محكم الكتاب عن علاقة الأب بالولد وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. يعني هل الولد هل يعني الوالد بحاجة لكي يرحمه الله أن يقول الولد لربه يا رب ارحم أبوي كما رحماني؟ الباري يقيم يرى الأبوين ماذا يصنعان عندما كان الولد صغيرا، والله عز وجل سيجزي كل عما صنع ولا يضيع أجر العاملين. فانطلب الولد ولا ما طلب؟ ألا يجزي الرب الوالد؟ طيب لماذا يقول للولد؟ يعلمه كيف يطلب من الله وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الرب سيرحمه ان طلب الولد او لم يطلب، لكن الله يعلم الولد الذوق الرفيع، يعلم الولد كيف يؤدي حق الاب عليه، يعلم الولد كيف ينبغي ان يكون بارا بابيه. هذا ايضا من هذا القبيل. نعم، ومن هنا ندرك أيها الإخوة أهمية الأخوة الإسلامية في هذه الحياة الدنيا. هي ليست علاقة تقليدية كما آلت إليه أحوالنا اليوم، معاذ الله. الأخوة الإسلامية صلة فعالة في حياة المسلمين، صلة قوية جدا، أقوى من القوانين، أقوى من فلسفة الفلاسفة، أقوى من كل المناهج التربوية. الأخوة الإسلامية النابضة بين قلبين أقوى من ذلك كله. المهم بشرط واحد، أن يكون القلبان خيارين بالإيمان بالله عز وجل، وأن يكون الإسلام حقيقة ماثلة في كيانها بين القلبين. عندئذ العلاقة السارية بينهما لن تكون أخوة هكذا كالأخوة التقليدية التي نتحدث عنها اليوم، لابد أن تكون أخوة فعالة. هذه الأخوة الفعالة هي التي وحدت بالأمس الأمة الإسلامية، هي التي جمعت سمها للنساء. هذه الأخوة هي التي أذابت الفوارق العصبية اللغوية العرقية القومية كلها. نعم، هذه الأخوة هي التي نفذت أمر الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شيء كبير كبير جدا جدا. وعندما تنقطع خيوط هذه الأخوة لن تحل محلها أي خيوط أخرى. يعني عندما تتقطع شبكة الأخوة الإسلامية بين المسلمين لن تحل محلها على الشبكة القومية ولا شبكة الإنسانية ولا شبكة العنصرية ولا وحدة التاريخ ولا وحدة البطيخ المسير ولا وحدة أعرف إيش. هذا الكلام الأجوف الذي تسمعون والذي نسمع له كلمة ضخامة وأصواء كبيرة ولا نرى له أي آثار. نعم، لو أن الأخوة الإسلامية كانت لا تزال تفعل فعلها في علاقات المسلمين بعضهم ببعض لرأيتم أن شعوب هذا العالم الأخرى تبين باليد وتطأطئ الرأس لهذه الشبكة من الأخوة الإسلامية النابضة العزيزة. أجل، وهذا كان بالأمس، كان بالأمس عندما كانت هذه الأمة فعلا أمة مسلمة، كانت شبكة وهذه الأخوة ممتدة فيما بين أفرادها. هذه الشبكة من الأخوة كانت علاقة تقليدية، لا، والدليل على ذلك أن هذه الشبكة هي التي فجرت وحدة الأمة، ومن ثم كان السلطان لها وكان القرار لها وكان الهيمنة في العالم لها. وكنت تنظر فتجد ما يسمى بحقوق الإنسان اليوم، ولو لم تكن لتلك الحقوق بنود مرسومة وأصداء واحتفالات وتصفيق، لكنك كنت تجد هذه الحقوق راسخة مهيمنة مطبقة، وكنت تجد الإنسان غاليا قطر الدم لإنسان آنذاك في ظل الوحدة الإسلامية كانت أغلى من الكنوز. أجل، هذه حقيقة درسناها والتاريخ أكبر شاهد عليها. لكن لما تراجعت فاعلية الإسلام بين جوانحنا ثم تراجعت إلى أن أصبح الإسلام في حياة أكثر المسلمين علاقة تقليدية، ولم يعد قادة المسلمين يلتفتون إلى إسلامهم أيضا إلا من خلال نظرة تقليدية وعلاقات تقليدية، هذه الشبكة تقطعت صلاتها. لما تقطعت صلاتها آل المسلمون إلى نسار مفكك، بل إلى نسار متخاصم متهارج كما تلاحظون اليوم. نحن أيها الإخوة نرى اليوم ما تتقطع له الأكباد، لا أكباد المسلمين، لا أكباد كل من يقول إنه إنسان. ونرى العالم الذي يظهر أنه عالم حضاري ويظهر أنه يقود العالم طبق النظام العالم الجديد إلى المستوى الحضاري الباسق، ويرعى حقوق الإنسان كما تسمعون. ننظر وإذا هو يبارك هذه، لا ماذا أقول، وحشية. أنا قلت من أمس أغلب الظن أن هذه الحيوانات المسكينة سترفع بعض خطيرة علينا يوم القيامة بين يدي رب العالمين، لأننا كلما أردنا أن نشبه بالمظالمين بشيء نشبه بالمهم بالوحوش. والله إن الوحوش لا أسمى بكثير من وحشية الإنسان. ماذا سنجد؟ رواد هذا العالم وقادته يباركون سرا أو جهرا بطريق مباشر أو غير مباشر. هذا العمل الوحشي الذي تهدر من خلاله في دقيقة واحدة حياة الآلاف بدون موجب وبدون أي جريرة بشكل من الأشكال، ويحار العقلاء إلى درجة الجنون أين هي فاعلية حقوق الإنسان. نعم، والمسلمون أكثر من مليار ينظرون ولا يتأتى منهم شيء، لذلك لأن هذه الشبكة التي أقامها الله عز وجل تقطعت، لم تتقطع إلا لما آل إسلامنا إلى إسلام تقليدي، لا أقول كافر لكن الإسلام تقليدي فقط، ونظر فنشم رائحة الخداع الذي نخدع به، وكأن العالم الإسلامي أصبح من السذاجة بمكان، وأصبح من الحب والتفاهة العقلية بمكان، بل لكأن العالم الإسلامي يعيش في بيمارستان يعاني من جنون مطبق لا يدرك شيئا. يعني من هو هذا الطفل الذي يصدق أن الحلف الأطلسي وما وراءه من القوات الكبرى تنتصر للحق؟ والله الذي لا إله إلا هو ليس كذلك، إنها لتخدع وتبلغ كما قلت بالأمس عصفورين بحجر واحد. أجل، العصفور الأول هي تحطيم غدرة السرب، وهو غطرسة تضيق أوروبا زرعا بها. العصفور الثاني القضاء على الجيوب الإسلامية هناك. هل تذكرون ظاهرة وإنما كنا أطفال نعرفها؟ إسلام من الرعاع يتظاهران بخصومة فيما بينهما، يتدافعان في خصومة تقليدية ويكون بينهما مسكين ثالث، يتغامزان عليه، هذا يدفع ذاك، ذاك يدفع هذا، والضحية من؟ هو هذا المسكين الثالث الذي يقع سريعا بين هذا وذاك. صورة نعرفها عندما كنا أطفالا، وكثيرا منكم في مراحل من الحياة عرفنا، عندما كان يستضعف طفل أو شاب بين هؤلاء الناس، يقول من يمثل بنوع من الصراع فيما بينهم، والهدف هو إرجاع هذا المسكين إلى المضايق ثم تجريده مما معه أو القضاء عليه أو نحو ذلك. ما يجري اليوم هذا هو واقعه تماما. الضرب بحسب الظاهر بيصير، والغمز يجري من اجل ان ينتقل من هؤلاء البراء الامنين، ومن اجل ان يحصدوا، ومن اجل ان يقتلوا، ومن اجل ان تسفك دماؤهم جهرا وبدون اي مبرر وبدون موجب. نعم، هذه حقيقة معروفة، وهذا الأمر يتم على مرأة من العالم، وهي الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك، ودعوى الحضارة. نعم، ثم تسمعون القادة، تصريحات القادة الأمريكان أو غيرها كل يوم، وهم يتظاهرون بالأسى على هؤلاء البراء الذين يقتلون، الذين يقتلون ويذبحون ها هنا، والضرب يكون هناك. نعم، وهذا الضرب ايضا يشترط فيه ان لا ترق قطرة دم لمن يضرب. ثلاثة موت فقط غابوا اقام الدنيا، لا يفعلوها ولا يزالون يفعلون ذلك. نعم، ولكن الملايين، لا اقول مئات الالاف، الملايين الان بفضل ان يذبحوا عن اخرهم ولا يتم فعل اي شيء اطلاقا. لماذا؟ لان الهدف هو تطوير، على حد تعبيرهم الخفي، جنوب اوروبا من هذه الفعاليات الاسلاميه، والعالم الاسلامي هذا محل شاهد ينظر. متى كان العالم الاسلامي من المهانه والضعف ان في قادته او في شعوبه بهذا الشكل؟ كان العالم الإسلامي مثال القوة، وكان هو الذي يؤدي طغيان الطغاة، ويؤدي هؤلاء الذين تتحلب أجداقهم ويسيل لعابهم على الظلم وما إلى ذلك. ما كان يتأتى لهم هذا؟ نعم، عندما كانت شبكة الأخوة الإسلامية ممتدة، وما كانت هذه الشبكة الإسلامية ممتدة إلا عندما كان الإسلام فعالا
ثم ماذا صنع؟ وضعت الخطة المرسومة من قبل السعودية العالمية ومن قبل بريطانيا التي خدعت العالم العربي وأغرته بما سمي بالثورة العربية آنذاك، من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على الخلافة. وقلت بالأمس وأقولها اليوم، أتمنى أيها الأخوة أن يعود كل منكم فيقرأ ما كتبه لورانس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة، إن كان قد قرأ فليعود، وإن لم يقرأ فليقرأ كيف يضحك على العالم العربي ويسخر منه. يقول: كنا نقول للعالم العربي إننا نبتغي أن ننقل عقد الخلاف من جيل الأتراك إلى جيل العرب، لأن الجيل العربي هو الأليق بهذه الخلافة، وكان واضحا أننا نخدع العرب بذلك. وكم أنا سعيد، هكذا يقول، بهذه الحرب التي وضعت أوزارها لمصلحة بريطانيا دون أن تراب قطرة دم بريطاني. ولو أنني محط النصح للعرب لقيل لهم: احرصوا وحدتكم وخلافتكم، فإن كان واضحا أن لا بد أن أكون مخلصا لبلدي ولوطني. لورانس الذي قضى أيام الاغتيال هنا، ألم يأن لحكام العرب والمسلمين أن يعلموا أن قوتهم إنما تكمن في هذه الوحدة التي لا يمكن أن يحققها محور القومية، لا يمكن أن يحققها محور العرق، لا يمكن أن يحققها محور المصير، لا يمكن أن يحققها إلا محور هذا الدين. لو كان هذا المحور فعالا اليوم لتحققت وحدتهم الإسلامية، ولو كانت هذه الوحدة متحققة لما استطاع أولئك الأوغاد ومن وراءهم أن يفعلوا هذا، ولو وجدوا أنفسهم أضعف وأحق وأقوم من أن يمارسوا شيئا من هذا العمل الوحشي العجيب الذي لا يمكن إلا أن يمزق ما يسمى بحقوق الإنسان الذي يحتفل تحتفل هيئة الأمم الآن بمرور 50 عام على إعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحتفل بشيء دفن وعفنا في قبر ميت لا وجود له بشكل من الأشكال. هذا الذي نقول، ما الذي جرنا إليه؟ جرنا إليه شيء غريب جدا في الظاهر، أن يسير إنسان في جنازة أخ له في الإسلام لا يعرف من هو، لا قريب ولا صديق ولا جار ولا حبيب إطلاقا، لكن هو أخ مسلم فقط، يمشي في جنازته يشيعه له من الأجر مثل جبل أحد إذا شيعه إلى الصلاة ثم رجع، فإن شيعه إلى الصلاة ثم شيعه إلى أن يدفن له من الأجر قدر جبلين أحد، قدر جبلين عظيمين. لماذا؟ ولقد قال أحد الصحابة وكان قد سمع هذا الحديث الطيب، قال: أنا ويح، كم فرطنا بقراريط، ما أكثر ما فرطنا في قراريط، كل قراط له شأنه العظيم. طيب لماذا؟ هذا كله دليلا على أهمية الأخوة الإسلامية، هذه الأخوة التي لا تنتهي فاعليتها عند انتهاء الحياة، بل تمتد فاعليتها إلى ما بعد الممات أيضا. سنتابع إن شاء الله دراسة هذه الأحاديث في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.